جمهورنا العزيز، أهلا، نرحب ببودكاست الرسول وبكم في شبكة صوت. نتمنى لكم استماعا ممتعا. Rising Giants Network.
ناس تدافع بكل مكان، مع أنه وقت الظهر لكن السماء مغيمة على غير عادتها فوق مكة. مطر غزير في سنة 570 ميلادي، يجتاح مكة جيش من اليمن بقيادة أبرهة الأشرم عشان يهدمون الكعبة. جيشه ما حد شاف مثله من قبل، على رأسه أكثر من 5 فيلة. مكة كانت أهم مدينة تجارية في كل الجزيرة العربية، وكانت الكعبة أهم صرح ديني عند العرب، وكان العرب من كل قبيلة يضعون كل أصنامهم وآلهتهم عندها ويحجون لها. لكن جيش أبرهة كان أكبر من قدرة المقاتلين العرب اللي كانت جيوشهم صغيرة ومتفرقة. كان لكل قبيلة مجموعة من الفرسان، كانت معاركهم صغيرة وقوتهم قائمة على التحالف وعلى قوة أفراد بحد ذاتها، ما هي على عدة أو تنظيم أو عدد. من بين زحمة الناس وفزعهم، خيال واحد يتقدم باتجاه الجيش ويصرخ الخيال بين الناس بصوت جهوري وواثق، يصرخ عبد المطلب:
إلى الجبال أيها القوم، إلى الشعب، لا قتال في حرم الكعبة، هذه ليست حربنا.
الناس ترد عليه بدون نقاش، ويتركون أغراضهم وحلالهم وتجارتهم، ويتركون حجهم وتعبدهم ويركضون. هذا عبد المطلب ابن هاشم سيد قريش. ويطلع عبد المطلب الحالة ليقابل أبرهة وجيشه. كان أبرهة ينتظر عبد المطلب، لكنه توقع يدخل عليه مع فرسان وجيش. تفاجأ لما دخل عليه حتى بدون سيف، وقال أبرهة:
قل حاجتك يا عبد المطلب.
فرد عليه عبد المطلب:
جيشك أتاني ب200 بعير، أريد استردادها.
استغرب إبرهة من طلب عبد المطلب وصار يناظره باستحقار، فقال إبرهة:
أخبرني المحدثون أنك شجاع حكيم، ولا أرى ذلك فيك. أتحدثني في إبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه ولا تكلمني فيه؟
يرد عبد المطلب بكل هدوء وثقة:
إني أنا رب الإبل، وإن للبيت رب يحميه.
عصب إبرهة من هذا الرد اللي فيه تهديد مبطن، فقال:
ربك ما كان ليحميه مني أو من فيلي، ردوا لهذا البدوي بعيرة.
قرب جيش أبرهة من مكة معهم الفيل، عليه دروع حربية وأرجلهم تهز الأرض. لكن لما قربوا من مكة الفيل وقف ورفض أنه يمشي. حاول سايس الفيل أنه يحرك الفيل، لكن الفيل عاند أكثر وجلس في مكانه. الجيش كله واقف ويحاولون يحركون الفيل. أبرهة بدأ يفقد أعصابه، وراح عبد المطلب بعد ما أمن بعيره ويتشبث بأستار الكعبة ويصرخ في وجه العاصفة، فيقول عبد المطلب:
اللهم إن كان العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. جاءوا بخيلهم وإبلهم ليسبوا عيالك، والأمر منك وبك ولك، فاصنع ما بدا لك.
يرفع عبرها راسه للسماء وشوف سرب طيور، كل واحد منهم مع ثلاث حجارة، حجر بكل مخلب وواحد في مناقره. الكل وقف مكانه، أبرهة والجيش وعبد المطلب وأهل مكة، والكل يناظر في الطيور، ما هم صدقين كأنهم في حلم. الطيور ترمي الحجار على جيش أبرهة، والحجارة تقع على رؤوس الجنود وأحسنتهم تخاف، ويتفرق الجيش. أهل مكة على رأس الجبل يراقبون جيش أبرهة يهرب ويرجع بدون ما يقدر يدخل مكة. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حلقتنا الأولى راح نتحدث عن تنزل النور. كل العرب تكلمت في قصة الطيور اللي طردت أبرهة وفيله، حتى سموا ذاك العام بعام الفيل. وأبرهة الأشرم رجع مهزوم على اليمن ومات هناك بعد فترة قصيرة. أهل مكة ارتفع صيتهم بالجزيرة العربية وصاروا على لسان كل العرب، والكعبة ازدادت قدسيتها عندهم، وأيضا أهل مكة صاروا يحسون أن لهم رب يحميهم. بعد هذه الحادثة كبر شأن عبد المطلب في قريش والجزيرة العربية، الكل صار ينظر لعبد المطلب لحكمته، وكان ورث عن أبوه شرف السقاية والرفادة للحجاج العرب اللي كانوا يحجون الكعبة. وكانت السقاية والرفادة هي أنك تسقي وتطعم الحجاج بدون مقابل. فكانت مكانة مكة بين القرى كبيرة، وكان الكل يقدر يسافر لها عشان يعرفون أنهم إذا وصلوا مكة ما راح يجوعون ولا يعطشون. وكانت حرم من وقت إبراهيم عليه السلام، فكان ممنوع فيها القتال، وكان هذا عرف متفقين عليه كل القبائل العربية، واللي يخالف هذا العرف يتحاسب. وكان عبد المطلب مجلس عند الكعبة، تأتيه الناس يسألونه ويحتكمون عنده. وكان عبد المطلب من الأحناف، يعني ما كان يعبد مع الله شيء مثله مثل أبوه من قبله اللي هو هاشم، اللي أسس فكرة رحلة الشتاء والصيف. فكانوا يروحون في الشتاء رحلة لليمن للتجارة، وفي الصيف يطلعون للشام. فجمع عبد المطلب النسب الرفيع، والعمل اللي من وراه جعل علم من أعلام الجزيرة العربية كلها. لكنه كان في قلبه حزن ما بعد حزن. ابن عبد الله اللي فداه بمئة ناقة مات قبل فترة صغيرة وعمره 25 سنة، وكان عبد الله أحب أولاده له. وعند العرب بذاك الوقت كان الولد شيء مهم، وعلاقته بأبوه هي كل شيء، فيعلمه كل شيء يعرفه ليأخذ مكانه لما يكبر. لكن عبد الله مات وترك وراءه زوجته آمنة بنت وهب، وفي بطنها ولد. عبد المطلب كان يحس بهذا الولد لأن مثل أبوه مات وهو صغير، وعمه اللي كمل تربيته، فكان يحس بأن حفيده سيعيش مثله ويقرب موعد ولادته. يقف عبد المطلب وأمامه صحراء واسعة، يمشي ما يدري وينه ولا يتذكر من وين جاء، لكنه مطمئن. لاقى قدامها شجرة كبيرة أوراقها من نور يعمي العين، يناظر الشجرة بانبهار، وينتبه أن عليها ناس من كل جنس وعرق، وكلهم جالسين بهدوء ويحمدون الله. فجأة يحس شيء بارد في ظهره، يتحسس ويجد سلسلة من فضة تخرج من ظهره. تطلع السلسلة من ظهره للسماء وتنشق نصين، جهة تروح شرق وجهة تروح للغرب، وهو ما هو فاهم إيش اللي قاعد يصير. يقوم عبد المطلب من نومه ويلاقي نفسه على سريرة في مكة، وهذه ما هي أول مرة عبد المطلب يشوف هذه الرؤية. جلس على طرف سريرة ويفكر فيها، سلسلة فضية من ظهره، شجرة أوراقها من نور، وليش كل الناس على الشجرة يحمدون؟ كانت الأحلام على وقت العرب زمان مهمة، وكانوا يعطونها وزن كبير ويبحثون عن مفسرين أحلام مثل ما نبحث اليوم عن المعلومات في الكتب. كانت لهم حقيقة ما هي حلم. يتذكر عبد المطلب الباب اللي قومه من نومه، يسمع صوت خادمه من وراء الباب:
سيدي عبد المطلب، سيدي عبد المطلب، آمنة بنت وهب أرملة ابنك عبد الله أرسلتني أبشرك بحفيد.
عرف وقتها عبد المطلب معنى اللي شافه في نومه. الرؤية هذه بشارة بالحفيد، حفيد من ظهره، وكل الناس من الشرق والغرب يحمدون باسمه ويدعون له. ركض عبد المطلب مع خادمه لشعب ابنه أبو طالب، ووصل عبد المطلب على بيت ابنه، وخرجت الخادمة ومعها الولد ووجهه في نور. عبد المطلب ما تسعى الفرحة، أخذ حفيده للكعبة ويرفع للسماء ويقول:
اللهم لك الشكر، اللهم لك الشكر.
ويحس عبد المطلب شيء في قلبه ما هو قادر يبعد عن نفسه اللي شافه في الحلم، وقام يطوف فيه حول الكعبة. وبعد ما خلص لقى ابن أبو طالب يناظر لعبد المطلب ويبتسم ويقول له:
ليكونن لابني هذا شأن، وسأسميه محمد.
اسم محمد ما كان اسم يسمونه وقتها، ولأنه كان يتيم الأب أخذ عبد المطلب مسؤولية تربيته. كان الناس وقتها يرسلون أولادهم للمرضعات في البادية، يريدونهم يكبرون أقوى في بيئة الصحراء ويكبرون على العادات والفصاحة البدوية. عرض عبد المطلب محمد عليه الصلاة والسلام على كل مرضعة تدخل مكة، لكن جميعهم كانوا يرفضونه لما يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم يتيم وما له أب يكرمهم. حليمة السعدية مرضعة من بني سعد جاءت تلاقي رضيع، لكنها وصلت مكة متأخرة. دارت حليمة في مكة بيت بيت، لكن المرضعات سبقوها. رجعت حليمة إلى زوجها وهي خائبة:
لم تبقى امرأة لم تأخذ رضيعا غيري.
ينزل زوج حليمة عن حماره لتجلس عليه وترتاح، فيقول الزوج: نرجع في العام القادم، اركبي أنت على الحمار لنرجع. توقفت حليمة في مكانها:
والله أكره أن أرجع دون رضيع، لأذهبن إلى يتيم بني هاشم وأخذه.
طبعا زوجها قال لها: لا عليك، عسى الله أن يجعل فيه بركة. وبالفعل بارك الله في حليمة السعدية وأهلها. تقول حليمة أنها كانت تقدر ترضع محمد وابنها حتى يشبع الاثنين وينامون، مع أنها قبل ما كانت تقدر حتى تكفي ولدها. وصار لمحمد مكانة مميزة عند حليمة لأن وجوده جاب لهم البركة. وكان العرب وقتها يفتشون على العلامات بكل شيء، وما يكذبون خبر حلم أو طير أو ريح أو طفل، لأن بيئتهم كانت صعبة، والفرق بين الحياة والموت قرار واحد. فكان التطير والخرافات اللي يؤمنون فيها تعطيهم حس بالتحكم وأنهم فاهمين وش بيصير. وتمر الأيام على حليمة مع محمد صلى الله عليه وسلم الطفل، وتطلب من أمه تخليه عندها حتى بعد ما تفطمه، لين صار عمره 5 سنين. ترجع حليمة لأم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة ووجهها أسود،
وتحط ولدها بين يديها وتدير ظهرها وتروح. أوقفتها آمنة وقالت لها:
يا حليمة، لم أوتيك أجرك.
ترجع لها حليمة وتمد يدها، تمسكها آمنة وتقربها وتناظر في عيونها. في شيء غلط، فيها خوف ما كان فيها من قبل. تقول آمنة:
ما خطبك يا حليمة؟
حليمة تناظر آمنة بخوف، ما تدري وش تقول لها.
أخاف أن أقول لك فتفزعي أو تسخري.
ردت عليها آمنة تطمنها وقالت:
والله لا أفزع ولا أسخر، أنت تعلمين كم أكن من الحب لابنك، وكيف كان طالع سعد علينا فزال قحط مضاربنا يوم أتانا.
نظرت حليمة لعيون آمنة:
كنت أرعى الغنم ومعي الغلمان قبل يومين كما أفعل كل يوم، فما وجدت إلا الأولاد يأتونني يصرخون ويبكون، يقولون أن محمدا ابنك قد قتل، لكنني وجدته حيا باسما ناضرا. فلما سألتهم عما حصل قصوا علي أن شق صدره ثم أخرج قلبه وغسل في إناء ثم أعيد.
تسكت حليمة وفيها خجل، لكن آمنة ما تكذب قصتها، تضم ابنها لصدرها وتطالع فيه تتأكد أنه ما في شيء. وتقول آمنة لحليمة:
لا بأس عليك، أخذته يتيما بلا أب وصفيت لغته وقومت لسانه.
تبتسم حليمة بحياء لآمنة وتناظر لوجه محمد صلى الله عليه وسلم وفي عينيها دمع وتمشي. يرجع محمد الطفل صلى الله عليه وسلم اللي كان عمره 5 سنوات عند أمه، ويقضي معها سنة وهو برعايتها تحت عيون جده عبد المطلب. وبيوم أخذت ابنها وراحت تزور أقاربها في يثرب اللي الآن هي المدينة المنورة، وهناك مدفون زوجها وزارت قبره، لكن في قلبها كان حمل كبير، حزن ما فارقها، وأصابها مرض في جسدها وما قدرت تكمل طريق الرجعة لمكة وتوفيت. ورجع محمد صلى الله عليه وسلم مكة لوحده يتيم الأم والأب. عبد المطلب أخذ محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما صار يتيم، حبه وعطف عليه وكان يعتني فيه أكثر من أولاده، وكان يأخذه على كل مجلس من مجالس بني هاشم وقريش، كان يشوف فيه سيد قريش القادم أو شيء أكثر من ذلك. لما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مرض جده، وأحس عبد المطلب أن عمره اقترب، فأوصى ابنه أبو طالب أن يعتني به قبل أن يموت. أوفى أبو طالب بوعده وكفل ابن أخوه وأحبه مثل أولاده، وكانت زوجة أبو طالب فاطمة بنت أسد مثل الأم لمحمد صلى الله عليه وسلم الطفل، وكان أبو طالب ما يأكل إلا إذا محمد موجود، وكان يحب يخليه معه طوال الوقت. توفي عبد المطلب وترك مكانه فراغ كبير في قريش والجزيرة العربية، وكان عمره 98 سنة. وكانت الجزيرة العربية بهذه الفترة بحاجة لشخص بمكانة وحكمة عبد المطلب ليقود الناس، لأنها كانت تعاني من سنين من الجفاف والقحط، ما نزلت فيها قطرة ماء، وإذا ما في خير يطلع من الأرض الناس تستشر والأخلاق تقل والكرم يصير أصعب إذا أولادك يموتون جوع. فزادت الغزوات، ولما ما يكون في أمن من الغزوات تقل القوافل وتقل التجارة، وعدد الحجاج صار أقل. ما وصل عمر محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة إلا أنه اضطر يشتغل بالرعي ليساعد عمه أبو طالب اللي بدأ يعاني ماديا. كانت العرب وقتها متفرقين ولاءهم فقط لنسبهم وقبائلهم، وكانت الجزيرة العربية كلها قبائل متحاربة يتقاتلون على الموارد، إذا في موية هنا أو زرع هناك يأكل حلالهم وتروح الموارد. كانوا يقيمون حروب ونزاعات وأحلاف على أقل المشاكل، وكان عندهم سرعة في الغضب يتنفسون فيها ويعتزون ويقولون عنها الحمية، فكانوا ما يتحملون الإهانة بأي شكل ويقتلون بعض على أقل الأسباب. كان في سوق قريب لمكة اسمه سوق عكاظ، وكان العرب يجون بمواسم يبيعون ويشترون ويقيمون مبارزات، والشعراء يقولون شعرهم. لكن مع سوء الظروف والفقر والجوع من الجفاف كان الجو مشحون. وفي يوم من الأشهر الحرم اللي ممنوع أحد يقاتل فيها، بدأت اللي سماها العرب حرب الفجار. بدأت بمناوشات بسيطة بين تجار قرشيين وتجار من قبيلة هوازن اللي من الطائف، لكنها كبرت إلى ما نزل دم ناس من قبيلة هوازن، ودفع يومها القرشيين دية المقتولين حتى ينهوا الموضوع. لكن الهوازن ما نست المشاكل، وبقيت المشاحنات بين هوازن وقريش. وبعد سنة وصلت المشاكل بينهم لأنهم تواعدوا على حرب بيوم معين، وقامت معركة كبيرة بين هوازن وقريش. لكن القتال على وقتهم ما كانت خسائر كبيرة، كان أكثر مناوشات وكر وفر، فما مات منهم كثير لكنهم كانوا يصابون. واللي من قبيلة صغيرة ما كانوا متدربين على الفروسية أو المنازلة هم اللي كانوا يموتون. وكان محمد صلى الله عليه وسلم بعمر 14 لما بدأت هذه الحرب. في البداية كان أصغر من أنه يشارك فيها، لكنه كان ينزل ويجهز الأسهم لأعمامه. لكن بعد 6 سنين من المعارك كل سنة، صار محمد صلى الله عليه وسلم بعمر يقدر يرمي أسهم معهم، ونزل مع عمه أبو طالب، وانصاب أبو طالب في رجله، ومن وقتها أبو طالب أصبح يعرج. ولما بدت الحرب أنها مستمرة وتتفاقم والناس تعبت وتعطل سوق عكاظ سنين، اتفقوا على الصلح مقابل أن اللي قتل أكثر يدفع دية المقتولين. وعدوا اللي انقتلوا ولقوا أن قريش قتلت أكثر من هوازن 20 رجل، فدفع ديتهم. وبعدها اجتمعت قريش ببيت من بيوت كبار قريش. كانوا حاسين أنه اللي صار خطأ كبير ناتج عن أنهم يدعموا قبيلتهم وأولادهم حتى لو كان الحق عليهم، فاتفقوا على أنه ما ينظلم أحد في مكة إلا يردوا له حقه، وسموه حلف الفضول. وكان محمد صلى الله عليه وسلم شاب وقتها عمره 20 سنة، وشاهد الحلف مع عمامه. وبعدها شهدت المنطقة انتعاش اقتصادي مع رجعة سوق عكاظ، والصلح سمح للعلاقات التجارية ترجع أحسن من أول، فزادت وكبرت واطمأنت القبائل العربية، ودخلوا بأحلاف أكدت على الأمان والسلم، فتحسنت التجارة وتسارعت وتأكدت مركزية مكة بين القبائل العربية. وكان كبار قريش يتحولون من تجار يشترون رخيص ويبيعون غالي لمحركين وممولين، عندهم سيطرة على طرق القوافل من جنوب اليمن إلى الشام والبصرة وغزة. علاقاتهم مع البدو والقبائل العربية كانت تضمن سلامة قوافلهم، وعلاقاتهم مع التجار في الشمال والجنوب كانت تضمن تحريك البضاعة. وهذه البضاعة مو بس لحاجتهم وحاجة العرب، هذه البضاعة كانت حلقة الربط بين الحبشة والعراق، بين الهند والشام، كانت طريق تجارية مهمة، وكانت قريش أسيادها، فزادت ثروتهم زيادة ما يتصورها عقل. إلى ما محمد صلى الله عليه وسلم وهو بأول العشرينات اشتغل في التجارة. كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاب كان محبوب في مكة، وسيم ابتسامته جميلة وأخلاقه عالية، كان حاسم ومخلص في عمله، وثق فيه الكل، وصار معروف بين أهل مكة باسم محمد الصادق الأمين. سمحت الحياة الحضرية في مكة للنساء يعملن ويتاجرن بأموالهم، ومن بينهن خديجة بنت خويلد، كانت امرأة ذات نسب ومال وجمال في مكة. كانت خديجة تبحث عن تاجر أمين يتاجر في أموالها وتثق فيه. سمعت خديجة عن محمد الصادق الأمين، عرضت عليه مالها يتاجر فيها بالشام وتعطيه نسبة أكثر من باقي التجار. قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعثت معه غلامها ميسرة ليرجع لها بتقرير عن تفاصيل الرحلة وتتأكد من أمانة محمد صلى الله عليه وسلم. لما رجعت القافلة مكة، ميسرة أعطى سيدته خديجة بشارة فقال: سيدتي خديجة، رأيت العجب من رحلتي مع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كلامه معسول ومعشره حلو، وأن يده لمباركة تضاعفت أموالك دون أن يكذب أو يسرق أو يخدع أحدا في البيع. سمعت خديجة كلام ميسرة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه رجل ما في مثله في مكة وأحببت وأرادت تتزوجه. قالت خديجة لصديقتها نفيسة كل اللي في بالها. كانت نفيسة من أولاد عمومة محمد صلى الله عليه وسلم. راحت له سألته إن كان يريد الزواج من خديجة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. راح النبي مع أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس إلى ابن عم خديجة ليطلبوها، وكان كبير القدر. وقف أبو طالب وقال:
الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وإسماعيل وجعل لنا بيتا محجوجا، إن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا، وإن كان فقيرا فإن المال ظل زائل يتبدل ويذهب، لكن محمد والله له نبأ عظيم وخطب جليل أكبر من مال متغير، وله رغبة في خديجة ولها مثلها فيه، وما كان من المهر فأنا أتكفل به.
وقف ابن عم خديجة ورقة بن نوفل، وكان ورقة يسمونها حبر، ويقصد بالحبر عالم بالأديان وقارئ في الكتب، وكان موحدا بالله ما يعبد الأصنام. وقال ورقة:
الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرتم، وأنتم أشرف مكة وأهلها، ولا يرد نسبكم، فاشهدوا، اشهدوا علي معشر قريش إني زوجت خديجة بنت خويلد لمحمد بن عبد الله.
تزوج محمد عمره 25 سنة من خديجة وهي 40 سنة. أعطت خديجة زوجها كل العناية والاهتمام، وأهدت غلام اسمه زيد بن حارثة، كان أسير في واحدة من المعارك. وخلال سنين كان لهم أولاد، فصار محمد صلى الله عليه وسلم أب. جت زينب، وبعدها القاسم، وبعدهم رقية وأم كلثوم، وكان آخرهم ابنة اللي أحبها أكثر واحدة اللي هي فاطمة الزهراء، وصاروا يقولون لها أبو القاسم. لكن القاسم مرض وتوفي على عمر صغير، وحزن محمد وزوجته خديجة كثيرا على هذه المصيبة. وفي يوم جاء عمه أبو طالب يزوره ويواسيه، فقال له أبو طالب:
عوضك الله خيرا يا ابن أخي، ورزقك البنين من بعده، تربية البنين أصبحت صعبة في هذه السنين العجاف، والله لا أدري إن كنت سأقدر على قوت أولادي الثلاث، أحبهم كلهم لكن لا أقوى على رزقهم، أتحمل عني أحدهم حتى يفتح الله أبواب رزقه؟
وافق محمد صلى الله عليه وسلم أن يكفل ابن عمه علي بن أبي طالب حتى تخف الضائقة المالية على عمه. ربى محمد ابن عمه كأنه واحد من أبنائه، فما كان ينسى فضل عمه عليه ولا فضل زوجة عمه. ومرت سنين جفاف صعبة على مكة كانوا ينتظرون فيها عودة المطر، لكن هذه المرة لما جاء المطر كان غزير، ولأن مكة بين جبال فلما تزداد الأمطار تتحول لسيول. كان محمد صلى الله عليه وسلم عمره حوالي 35 سنة لما نزلت سيول قوية وعملت أضرار كبيرة، لكن أكبر ضرر أنها صدعت جدران الكعبة. تسابقت قبائل قريش ليبنونها، الكل يريد شرف أنه يقول أمام العالم أنه هو وقبيلته اللي أعادوا بناء الكعبة بعد أن تشققت جدرانها. وكان الموضوع يوصل للدم، ما كان أحد يقبل على الثاني أنه يأخذ منه هذا الشرف، وما أحد مستعد يعطيك كذا. كان الصيت مثل الفلوس، بسمعتك بين الناس بتتزوج وبتتكرم وبتنزل ضيف وما أحد يعترض لك. السمعة كانت عملة العرب الصعبة، عشانها كانوا ينزلون على المعارك ويحاربون ويقولون شعر. فما كان لهم غير يحتكمون بين بعض في دار الندوة وهناك يناقشون أموره. وكان أقل عمر لدخول دار الندوة هو 50 سنة، لكن كان في شاب يسمونه أبو الحكم دخل دار الندوة على عمر 25 سنة لأنه كان ذكي وفصيح. هذا الشاب اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة، وحسب نظام قريش في مكة كانت لكل عائلة دورها ومكانتها في مكة. فكان بني هاشم وسيدهم أبو طالب لهم السقاية والرفادة، وكان بنو أمية لهم الراية يعني يحملونها في المعارك، وسيدهم كان أبو سفيان. وكانت السدانة وهي العناية بالكعبة والاحتفاظ بمفاتيحها لبني عبد الدار. وكان بني مخزوم لهم القبة والأعنة اللي هي تجهيز الجيش. وكان منهم الشاب اللي قلنا عنه أبو الحكم والوليد بن المغيرة. يجتمع أسياد قريش في دار الندوة ليتبحثوا بموضوع بناء الكعبة، وأبو طالب يجلس بالصدر، فيقول أبو سفيان:
نحن أولى بها، فنحن أوسط نسبا وترضان العرب.
رد عليه الوليد بن المغيرة وهو غضبان:
لا أرضى أن يعمرها غيرنا، أتنسون فضلنا عليكم؟
قام واحد من بني عبد الدار وقال: والله لو لمستم حجرا لنضربنكم بـ10. يناظر أبو طالب للمشكلة اللي قدامه وهو يعرف أنه ما لها حل، ما أحد يقبل يترك العمارة لأحد ثاني. يسكت الكل ويناظرون لأبو الحكم أصغرهم، ويقول له أبو طالب:
هات ما عندك يا أبا الحكم.
فرد عليه أبو الحكم وقال:
إن كنتم تأذنون لي يا أسياد مكة فإن شرف إعمار الكعبة يجب أن يكون لبني قصي كلهم، أي كلنا.
فأكمل كلامه أبو الحكم:
كل قبيلة تعمر ركنا وهكذا يكون الشرف لنا كلنا.
يناظر أبو طالب بابتسامة للحضور، فيرد الجميع عليه ويقول: رضينا. تعمر قبائل قريش الكعبة مرة ثانية، لكنهم يوقفون أمام الحجر الأسود ويتقاتلون مين يرجع مكانه. فيقررون أنه أول واحد يدخل عليهم يقرر مين يضع الحجر الأسود. فيدخل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون: مجدد بناء الكعبة هذا الأمين، قد رضينا بما يقضي بيننا. فيقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يضعون الحجر في ثوبه، وكل قبيلة تمسك بطرف، إلى ما وصلوا الحجر لمكانه فوضعه محمد صلى الله عليه وسلم. محمد كان معروف بحكمته وأخلاقه بين أهل قريش، لكنه كان يحس بنقص روحي، فكان يحب يعتزل الناس من يوم كان راعي. كان كل فترة يخرج من مكة ويعتزل في مغارة اسمها غار حراء على طرف مكة. كان يروح وحده معه اللي يكفيه من أكل وشرب، يجلس ويفكر في حال الناس حوله ويعطي أي مسكين يمر من عنده. كانت السيدة خديجة داعمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما يروح لخلوته كانت مشغولة بتربية أولادهم والتجارة لتوفير رزقهم. ومع ذلك كانت تصعد إلى غار حراء تمونة بالأكل والشرب لما تطول خلوته. كان محمد صلى الله عليه وسلم يدري أنه في شيء خطأ في نظام مكة، ما عاد في أخلاق البدو الأصيلة اللي تربى عليها بعد ما انتشرت التجارة وصارت مكة مدينة حضرية. اختفت عادات الكرم ووقوف الناس مع بعضها، وانتشرت الأنانية والبخل. ما كان يعجبه أنه في تجار مكة كانوا يسرقون ويرابون بفوائد عالية ويسرقون مال اليتيم اللي ما له ظهر. ما كان يعجبه أنه في قبائل تتكبر على قبائل، وأنه في ناس يشوفون عرقهم فوق باقي العراق. كان يدري أنه ضروري يتغير الحال، لكن ما كان عنده طريق واضح ومنهج يمشي عليه. ظل محمد صلى الله عليه وسلم على نفس الحال، يعتزل في حراء كل شهر رمضان حتى وصل سن 40. جلس في ليلة هادئة يفكر ويتأمل كحادته، يسمع صوت مزلزل عالي ما يدري إن كان من السماء أو من داخله. يأمره الصوت: اقرأ.